إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق والهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن الحديث ما زال موصولا في شرح كتاب نقمة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 250 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم ذكر شيء مما يتعلق بنشأة علم المصطلح وبالمؤلفات المشهورة فيه، ولا سيما المؤلفات التي اعتنى أهل العلم فيه، ومنها هذا الكتاب الجليل الذي زادت عناية أهل العلم فيه حتى كتبوا عليه أكثر من 200 مؤلف على مدى 7 قرون الماضية في دراسة كتبها بعض الباحثين وأحصى هذا. فهذا الكتاب فيه نفع، وقد بارك الله عز وجل لمؤلفه، وبارك لدارسيه فيه، وبارك لمعلميه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منه. وكذلك تقدم شيء من دراسة المباحث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، ابتداء من المتواتر والآحاد وانتهاء بالاعتبار والشاهد. وهذه مسائل متعددة ومتنوعة ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، ورتبها ترتيبا منطقيا، وبعضها يتولد من البعض الآخر، ولم يسر على ترتيب من سبقه، وبخاصة شيوخه الذين درس عليهم كالعراقي المتوفى سنة 680 للهجرة في كتابته وشرحه على مقدمة ابن الصلاح المقدمة المشهورة. ثم إنه قد انتهينا إلى قوله رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر شيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم.
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كلامه المتقدم كان يتكلم عن المقبول، لأنه لما تكلم عن المتواتر والآحاد بين أن الآحاد فيه المقبول وفيه المردود عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن كما قلنا بالأمس، المتواتر كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فيه حديث ضعيف؟ ما فيه حديث ضعيف. هل المتواتر في الأصل من مباحث علم المصطلح؟ ليس من مباحث علم المصطلح، لأنه مقبول. وعلم المصطلح علم يراد به النظر في الحديث إسناده ومتنه، هل هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لكن إذا قلنا هذا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا أنه ليس فيه حديث ضعيف، بمجرد أن تسمع المتكلم يقول: وقد تواتر في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجة في رمضان، عمرة في رمضان كحجة معي، ولفظة معي ثابتة في صحيح مسلم. معنى هذا أن هذا الحديث قد جاز القنطرة، وأنه لا نحتاج إلى أن ننظر في إسناده، وأنه حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. فالمتواتر اللفظي ما تواتر لفظه ومعناه، كقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. والأحاديث المتواترة اللفظية كثيرة كثرة نسبية. والقسم الثاني المتواتر المعنوي، وهو أن تأتي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى واحد، لكنها مختلفة في الألفاظ ومختلفة في الأحكام. أحاديث فضائل الحج متواترة في الجملة، لكن مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ومرة قال كذا. في مرة جاءنا بمعنى وفي مرة جاءنا بمعنى آخر. كان يقول مثلا: من حج بيت الله سبحانه وتعالى فله بكل خطوة حسنة، ويكفر الله عز وجل عنه به بها سيئة ويرفعه بها درجة. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج إلى الحج كفارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج من أتى هذا البيت، من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا معنى آخر. وهو وارد في فضائل الحج أم لا؟ وارد في فضائل الحج. في مرة ثالثة يقول صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا مع فضل ثالث أو لا؟ إذا الأحاديث الواردة في فضائل الحج باختلاف مع بتعدد معانيها أحاديث متواترة، فهذا متواتر أيش؟ متواتر معنى، لأنها جميعا أحاديث عندنا أكثر من 100 حديث في فضائل الحج، وكل نوع منها جاء على بيان نوع خاص من الفضل. لم تتواتر مثلا، لم يتواتر قوله صلى الله عليه وسلم لم يتواتر مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، بذاته أي بلفظه. لكن أحاديث الحج كلها باعتبار تعدد معانيها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متواترة. وكان شيخنا العثيمين إذا ذكر الحديث المتواتر دائما يتمثل بقول الشاعر الذي أورده الكتاني في أول كتابه نظم متناثر في بيان الحديث المتواتر: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض، يعني هذه بعض أنواع الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم الحافظ الحجر رحمه الله تعالى على أحاديث الأحاد التي هي المشهور والعزيز والغريب، وبين أن الحديث الغريب وبين أن الحديث الأحاد بأنواعه الثلاثة فيه المقبول وفيه المردود. ثم تكلم رحمه الله تعالى على الحديث المقبول، فبين تعريف الحديث الصحيح وأنه الذي يجمع 5 شروط. فقال: هو من اتصل وهو ما نقله عدل تام الضبط متصل السند من غير شذوذ ولا علة. طبعا تعريفه فيه اختلاف عن هذا التعريف في الألفاظ، لكن هذا هو تعريف الحديث الصحيح. والمؤدى واحد، قال: ولا معلل ولا شاذ. ثم بين الحديث الحسن، وبين أن الحديث الحسن هو الحديث الصحيح إذا خف ضبط الراوي. هو عبر بهذا التعبير، لكن نحن قلنا إذا خف ضبط الراوي فهو ضعيف، لكن إذا كان ضبطه قد تعرض لشيء أي في ضبطه شيء فهذا هو صاحب الحديث الحسن، وهو الذي يعبر عنه علماء الجرح والتعديل أو النقاد بقول في الراوي صدوق أو لا بأس به، في ألفاظ أخرى من ألفاظ تعديله آخرها صويلح، يقولون صويلح. ومثل هذا الذي يقال في مثل هذه العبارة صويلح قد نحسن له وقد نضاعف له، لأنه في آخر مراتب التعديل بالنسبة لراوي الحديث الحسن. ثم بين الصحيح لغيره، وقال: وهو الحسن لذاته إذا تعدد الطرق، بمعنى عبارته فالحسن لذاته إذا جاء من طريقين، من طريقين رجلين صدوقين، فإن هذا يكون حسن لغيره. لنفترض أن حديثا ما مرة جاءنا من طريق ابن إسحاق وقد صرح فيه بالتحديث، ومرة جاءنا من طريق عاصم بن بهدلة، وهذان يحسن لهما. الأول يحسن له إذا صرح بالتحديث، والثاني حسن الحديث على قول الراجح عند أهل العلم ومنهم الضعاف، لكن حديثه يصل إلى درجة الحسن، الحسن لذاته. فإذا اجتمع عندنا إسنادان كل منهما من طريق رجل يحسن له، فإن الحديث يكون باعتبار بمجموع الطريقين يكون صحيحا لغيره، يكون صحيحا لغيره. طيب هذا في الحسن لذاته إذا تعدد الطرق. إذا جاءنا من طريق صدوق ثم جاءنا من طريق راوي صدوق آخر. ومنه مثلا أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه جعلها هذه السلسلة جعلها الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة من أعلى أنواع درجة الصحيح الحسن. قال أعلى مراتب الحديث الحسن هو إيش؟ رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وتعلمون أن هذه السلسلة اختلف فيها أهل العلم، لكن هكذا عدها الذهبي وعده لها كذلك صحيح. والحديث الصحيح اختلف العلماء في أعلى أسانيده، والجمهور على أن أعلى أسانيده مالك عن نافع عن ابن عمر التي تسمى بسلسلة الذهب. ولم يتكلم الحافظ بن حجر في هذا الموضع على الحسن لغيره الذي هو الضعيف إذا تعدد الطرق، سوف يأتي معنا بإذن الله عز وجل في موضع آخر. وهو قد انتقد من الصلاة على أي شيء، قال ترتيبه فيه شيء. وأيضا أنت يا حافظ بن حجر في هذه المسألة ترتيبك فيه شيء. الواجب كان أن يذكر هنا إيش؟ الحسن لغيره لأنه من المقبول. ويتكلم عن المقبول أو لا؟ يتكلم عن المقبول. ذكر ثلاثة أنواع، ذكر الصحيح أو الصحيح لغيره والحسن لذاته. ماذا بقي عندك يا شيخ ابن حجر؟ بقي عندك الحسن لغيره، كان الواجب أن تذكره هنا. والحسن لغيره هو ماذا؟ هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرق. مثلا مرة جاءنا إسناد حديث من طريق عبد الله بن لهيعة، وكثير من الطلاب يقول لهيعة، وهذا تصحيح في الاسم، وهو لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء، وهو مصري اسمه عبد الله بن لهيعة المصري، وهو ضعيف الحديث عند العلماء رحمه الله تعالى، سواء قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، وسواء قبل احتراق كتبه أو بعد احتراق كتبه، سواء روى عنه أحد العبادلة أو لم يروي عنه أحد العبادلة وهو مدلس أيضا، لابد أن يصرح بالتحديث، وإلا فإن حديثه مردود. لكن بعض طلاب العلم اليوم يأتي إلى ترجمة باللهيعة في التقريب، فيرى أن الحافظ بن حجر مشاه نوعا ما فيحسن له. والحافظ بن حجر أيضا في التقريب ما ذكر أنه مدلس، مع أنه ورد في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين في كتاب المعروف تعريف أهل التقديس. فلا يلتفتون الى هذه، لا يلتفتون الى عنعنة ابن لهيعة. وهذا امر احيانا نشكو منه حتى بعض طلاب الجامعات في مرحله الماجستير والدكتوراه او في الاحاديث او في البحوث المحكمه، ينظرون الى قول حافظ فيمشون امره ويحسنون حديثه، وكان الشيخ احمد شاكر رحمه الله يصحح له، وهذا تساهل. بل لا بد ان ننظر، لا بد ان نحكم على اسناده بالضعف. لماذا؟ لانه ضعيف ومختلف، وننظر هل صرح بالتحديث أو لم يصرح بالتحديث. وهو إن صرح بالتحديث أو لم يصرح بالتحديث فإن إسناده ضعيف، لأنه هو في حاله ضعيف. مثلا جاءنا إسناد من طريق عبد الله بن لهيعة، وجاءنا إسناد آخر فيه شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب ضعيف كذلك. فإذا هذا الإسناد ضعيف لوجود ابن لهيعة فيه، وهذا الإسناد الآخر ضعيف لوجود شهر بن حوشب فيه، لكنهما لما اجتمع في رواية حديث واحد بإسنادين فإن هذا الحديث يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. بعض علماء الحديث كابن الصلاح مثلا وتبعه جماعة كابن كثير في اختصاره لكتاب ابن الصلاح، ذهبوا إلى أن الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه ثلاثة أربعة خمسة وكلها ضعاف يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. طبعا هذا رأي لبعض أهل الحديث، لكنه ليس رأي للجمهور. رأي الجمهور أن الصحيح لغيره هو الحسن لذاته فقط إذا تعدد الطرق. وأدخل بعضهم فيه الحديث الضعيف إذا تعدد الطرق أيضا، لكن هذا القول قول مرجوح. والصواب في هذا ما عليه الجمهور، وهو أن الحسن لغيره الضعيف إذا تعددت الطرق، هل يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره؟ ما يرتقي. لكن ذهب إلى هذا جماعة من أهل الحديث وعمل به الألباني رحمه الله تعالى في كتبه، اختار رأي ابن الصلاح ومن وافقه عليه، وهذا خلاف رأي الجمهور. هل نقول أنتم مخطئون، أنتم ما تعرفون المصطلح؟ ما نقول هذا، هذا اجتهاد وهذا حكم. لكن نحن نقول الجمهور خالفوهم في هذا، فالصحيح لغيره شيء والحديث الحسن لغيره شيء آخر. بعد ذلك تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على المتابعات والشواهد وتقدم معنا ذكره. فعندما تبحث عن حديث ما فتجده مثلا بإسناد واحد، تعتبر أسانيد هذا الحديث في كتب الحديث والتاريخ ونحوه، هل وجد لهذا الحديث إسناد آخر أو لا؟ وإذا وجد له إسناد آخر، هل من باب المتابعات أو من باب الشواهد؟ كيف نفرق بين المتابعات والشواهد؟ المتابعات هو أن يشارك الراوي ممن دون صحابي الحديث في روايته للحديث. كان يأتينا حديث مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه، إذا كان انفرد به أبو هريرة رضي الله عنه بناء على ما تقدم شرحه، ماذا يسمى؟ مطلق أو نسبي؟ فرد مطلق. طيب، وجدت هذا الحديث من طريق أبان بن عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، انفرد به أبان عن أبي هريرة، تريد أن تبحث هل توبع أبو هريرة أو أبان بن عثمان في روايتهما لهذا الحديث أم لم يتابع؟ هذه العملية تسمى بعملية الاعتبار، وهي عملية البحث عن المتابعات والشواهد، يسميها أهل الحديث بالاعتبار. طيب، لنفرض أنك قد وجدت أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قد توبع في رواية هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء حديثه هذا أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ماذا يسمى حديث عائشة بالنسبة لحديث أبي هريرة؟ ماذا قلنا؟ يسمى شاهدا، يسمى شاهدا. لكن إذا كان الحديثان قد ثبت جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نسمي حديث عائشة شاهدا؟ أو نقول إن هذا الحديث قد ورد من طريق أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لفظ المتابعة نحن لا نعبره، فنقول هذا الحديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، طريق أبي هريرة وطريق عائشة رضي الله تعالى عنه. نأتي إلى حديث أبي هريرة، رواه في الأول عنه أبان بن عثمان. لو وجدنا طريقا آخر لهذا الحديث عن أبي هريرة، مثلا من طريق أبي صالح ذكوان السمان، ماذا نسمي طريق أبي صالح؟ نسميه متابعة. والمتابعة تنقسم إلى قسمين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. هل هنا نسميها متابعة تامة أم نسميها متابعة قاصرة؟ متابعة تامة، لأنها عن الشيخ نفسه. لكن لو افترضنا أنها لم تأتي عن الشيخ نفسه، فإننا نسميها متابعة ناقصة. مفهوم من هذا؟ فإذا عندنا فرق بين المتابعات وبين الشواهد. المتابعات تسمى للطرق التي فيما دون الصحابة. نقول رواه أبان بن عثمان عن أبي هريرة، وتابعه من؟ وتابعه أبو صالح. وأما إذا كانت هذه من طرق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فإنا نسميه طريقا آخر للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الطريق الأول إسناده ضعيف، إذا كان إسناده ضعيفا، فإنا نسمي الإسناد الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا إذا كان يصلح الاستشهاد به. لاحظوا هذا، ما نسميه شاهدا مطلقا، لكن نسميه شاهدا إذا كان يصلح الاستشهاد به. والذي يصلح الاستشهاد به كان يأتينا مثلا هذا الحديث الآخر وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بإسناد صحيح أو حسن أو ضعيف صالح للانجبار. ما الأسانيد الصالحة للانجبار؟ إسناد فيه رجل ضعيف، إسناد فيه رجل ضعيف كثير الوهم، إسناد فيه رجل سيء الحفظ، إسناد فيه تدليس، إسناد فيه رواية مختلط بعد اختلاطه، إسناد فيه انقطاع يسير، إسناد فيه إرسال خفي، إسناد فيه مجهول حال، لابد أن يكون مجهول حال الذي هو المستور. هذه الأسانيد التي تنجب. أما إسناد فيه متروك أو منكر الحديث أو وضاع أو إعضال أو تعليق، إسناد معلق سقط منه أكثر من راوي، فهذا ما يصح الاعتبار، فلا يسمى هذا الطريق شاهدا، وإنما يسمى شاهدا إذا كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا صالحا للاعتبار أو الإجبار. مفهوم هذا؟ فإذا هذه هي المتابعات والشواهد، المتابعات والشواهد. يأتي بعض الباحثين اليوم فيقول هذا وهذا إسناد ضعيف جدا، فيه عبد العزيز بن عمران الكناني وهو متروك الحديث، ولكن يشهد له حديث فلان عند البخاري أو حديث فلان عند أبي داود بإسناد صحيح، هل مثل هذا مقبول؟ لا، غير مقبول، غير مقبول. خلاص نقول وقد صح الحديث عند البخاري، صح الحديث عند البخاري، ما نقول إن حديث البخاري يشهد لهذا الإسناد الذي فيه رجل متهم بالكذب. مسألة دقيقة في علم المصطلح، طبعا هي ما هي موجودة في النخبة، لكن نحن ننبه عليها لفائدتها، لأنه يقع فيها حتى طلاب الدكتوراه عندنا في الكلية. طيب، ثم إنه قد انتقل بعد ذلك في أثناء كلامه على المقبول إلى الكلام على الحديث المحكم ومختلف الحديث، أو مختلف الحديث. الحديث المحكم يقابله إيش؟ مختلف الحديث، نوعان، هذان نوعان من علوم مصطلح الحديث. ماذا قال المؤلف؟
قال رحمه الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث.
طيب، إذا له أقسام، المعارضة بمثله له أقسام ستأتي معنا، دعونا في الجملة الأولى. قال: ثم المقبول، ثم حرف عطف يدل على حرف يدل على العطف مع التراخي. قال: ثم المقبول، لأنه كان قد تقدم على فصل في كلامه في المقبول بالمتابعات والشواهد، ثم عاد إلى الكلام على المقبول مرة أخرى. معذور الحافظ بن حجر، ولا نقول له أنت تنتقد ابن الصلاح ولا ترتب. طيب، ثم قال: ثم المقبول إن، أداة شرط، إن سلم من المعارضة فهو المحكم، الفاء هنا واقعة في جواب الشرط. إن سلم من المعارضة، السلامة ضد ايش؟
العيب.
ضد العيب؟ لا، قال: إن سلم من المعارضة فهو المحكم. السلامة هي السلامة، سلمة مأخوذ من السلامة، وهي ضد المرض، ضد المرض، بمعنى هذا أنه لو عورض لكان فيه نظر. لكنه قال: إن الحديث المقبول. إذا الحديث المقبول عندنا أربعة أقسام معروفة تقدمت معنا، تفهمونها جيدا؟ الحمد لله. طيب، لأنه في الحقيقة بعض هذا الفصل الدراسي الماضي أسأل طالب عندي في مرحلة الدكتوراه، أقول له: ما أقسام الحديث المقبول؟ فقال لي: الصحيح والضعيف. أنت وصلت إلى مرحلة الدكتوراه دراسة في مرحلة الدكتوراه الآن ولا تعرف أقسام الحديث المقبول؟ قال لي: الصحيح والضعيف. ماذا أصنع به هذا؟ لذلك كان في نهاية الفصل الدراسي يسألني درجة واحدة، يقول: حتى أحسن المعدل. هو ناجح، لكن قال: حتى أحسن المعدل. قلت: والله ما أعطيك إياه. ليش؟ قل له: أدرس المصطلح، أدرس الحديث جيدا، أريدك أن تدرس، أنا أعطيك درجة تحسن بها مستواك الدراسي. لا. طيب، قال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام، فبمئة ألف صلاة. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. أعطوني حديثا خالف هذا الحديث، أعطوني في حديث يخالف هذا الحديث، ما في، فهو محكم، كالآية المحكمة التي لا يعارضها شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه آية محكمة أو متشابهة؟
محكمة.
هل عارضها شيء من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إجماع؟ طيب، قوله جل وعلا في عدة المرأة ثلاثة قروء، ما القرء؟ الحيض. في مخالف؟ في مخالف. ما أخذ من القرآن؟ من القرآن مخالف؟ من السنة؟ من اللغة. ما أخذ من اللغة، لأن القرآن في اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطب. طيب إذا ما المقصود بهذه الآية؟ هل تتحيض بثلاثة قروء أو بثلاثة أطهار؟ حتى الأئمة الأربعة قسموا إلى فريقين، كل فريق فيه اثنان. فالحنابلة والحنفية قالوا الحيض، والمالكية والشافعية قالوا الطهر. والمسألة صعبة، مسألة صعبة. إذا هذه فيها اشتباه وليس فيها اشتباه؟ فيها اشتباه. إذا هي آية محكمة؟ ما نستطيع نقول إنها آية محكمة، لأن القرآن يفسر بالقرآن أو يفسر بالسنة أو بإجماع الصحابة أو بأقوال الصحابة أو بأقوال التابعين والصحابة والتابعين، وليس عندنا آية نتبعها ولا سنة نأخذ نقتفي أثرها. والصحابة والتابعون ومن بعدهم اختلفوا في القرآن والطهر من حيث، فإذا اشتبه معناها أو لا اشتبه معناها. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا جالسا. حديث صحيح في مسلم. هل له معارض؟
نعم.
أو هو محكم؟
له معارض.
له معارض. حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. حديث صحيح أو ضعيف؟ حديث صحيح. لو كان ضعيفا ما قلنا يعارض حديث عائشة، والحديثان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المحكم ما هو؟ هو الحديث المقبول إذا سلم من المعارضة، محكم. إذا لا بد أن يجمع شرطين، ما هما؟
أن يكون مقبولا،
أن يسلم من المعارضة. إن كان مقبولا وسلم المعارضة فهو إيش؟
محكم.
فهو حديث محكم. إذا أنت الآن إذا أردت أن تستدل أو تستدل على مسائل فقهية وتكون قوية الحجة، تقول هذا الحديث حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سالم من المعارضة. تقول الراجح في المسألة هو قول كذا. ليش؟ تقول لأن هذا الحديث الذي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا محكما. يكفي هذا حديث محكم. أنا ماذا أفهم؟ أن هذا الحديث مقبول وسلم من المعارضة. طيب، وإن عورض بمثله، الضمير يعود إلى إيش؟
مقبول.
فإن عورض، وإن عورض، الواو عاطفة هنا، وإن هنا شرطية، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهذا يسمى عند أهل الحديث مختلف الحديث. العبارة فيها توسع شوية للحافظ ابن حجر رحمه الله، لأنه لو قال فتأويل مختلف الحديث لكان هذا أسلم وأحسن، لأن مختلف الحديث شيء وتأويل مختلف الحديث شيء آخر. إذا الحديث المقبول إن عورض بمثله فأمكن الجمع، ماذا يسمى عند المحدثين؟ مختلف الحديث، وهو تأويل مختلف الحديث. سوف أوضح هذا إن شاء الله. مثلا لو عدنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها وحديث حذيفة، الحديثان صحيحان أو لا؟ ومتعارضان أو لا؟
متعارضان.
هل يمكن أن نجمع بين الحديثين أو لا يمكن؟
لا يمكن.
بعضهم يقول لا يمكن والبعض الآخر يقول يمكن. وهو يمكن أن نجمع بين الحديثين بأن كل واحد منهما حدث بما علم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحواله ولا سيما في بيته أنه لا يقول إلا جالسا، لكن حذيفة خرج كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يبول وهو واقف فحدث بما علم فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا وقد فعل هذا. هل وردت في حديث حذيفة علة من أجل هبال النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف؟ وردت لكنها لم تثبت. ووردت في أحاديث أخرى كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولكنها جميعا لم تثبت. فدل هذا على الجواز المطلق، على الجواز المطلق. لكن قال الفقهاء يتحرز المرء من ارتداد البول عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم، والغالب السباطة تكون في أرض سهلة لأنهم كانوا يلقون المزابل في الأودية فتأتي السيول وتحملها. فإذا يمكن الجمع بين الحديثين، أمكن الجمع بين الحديثين ببيان أن كل واحد منهم قد حدث بما علم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واقفا لبيان الجواز. هنا ماذا يسمى هذا النوع من علوم الحديث؟ تأويل مختلف الحديث، وسماه البعض بمختلف الحديث. ونحن في الحقيقة في هذه المسألة عندنا ثلاثة أنواع. عندنا مشكل الحديث، وألف فيه الطحاوي كتابه المشهور بيان مشكل الحديث، وعندنا أيضا مختلف الحديث وألف فيه الشافعي كتابه مختلف الحديث توفى سنة 204 الشافعي، وألف فيه ابن قتيبة كتابه مختلف الحديث متوفى قريبا من منتصف القرن الثالث الهجري أيضا في نحو 254 للهجرة. وعندنا تأويل مختلف الحديث، وفي الباب طبعا مؤلفات أخرى للطحاوي وغيره. ما الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة؟ كلها من أنواع علوم الحديث، لكن كتاب الحافظ الحجر رحمه الله تعالى هنا مختصر. أما المشكل، انتبهوا لهذا المسألة، أما مشكل الحديث فهو أن يأتينا حديث ما فيعارض بآية من كتاب الله أو بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يسمى؟ مشكل الحديث. عندنا مختلف الحديث، مختلف الحديث أن يتأتينا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعارض بمثلها من سنته عليه الصلاة والسلام. فإن أمكن الجمع فهذا تأويل مختلف الحديث، وإذا لم يمكن الجمع ننظر هل هناك ناسخ ومنسوخ، وننظر هل هناك ترجيح بأي نوع من أنواع الترجيح. لأنه يعتقد لا يمكن أن تصدر سنتان عن النبي صلى الله عليه وسلم وهما متعارضتان إلا في حالة واحدة، أن يكون هذا من باب النسخ، من باب النسخ، وسوف يأتي معنا دراسة الناسخ والمنسوخ. طيب إذا اعترض عندنا حديثان وليس من باب الناسخ والمنسوخ، أول شيء ماذا نصنع؟ أول شيء نلجأ إلى محاولة الجمع بين الحديثين. فإذا ثبت الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت النقل بهما، لا بد لنا أن نعرف أنه لا بد أن يجمع بينهما. لكن هذا الجمع يحتاج إلى فقه، أحياناً يحتاج إلى فقه متوسط، وأحياناً يحتاج إلى فقه عميق. ويمكن ألا يتأتى لبعض العلماء الحديث أن يوفق بين الحديثين في زمن ما، لكن قد يأتي إمام في زمن ما ويستطيع أن يجمع بين الحديثين لما أتاه الله عز وجل من علم ولما أراده الله عز وجل من الخيرية. لذلك كان ابن حبان يقول ليس هناك حديثان متعارضان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عنده شيء من ذلك فليأتني به ووفق له بينهما. ما يمكن أن تتعارض الشريعة، القرآن ليس فيه تعارض، وإن وجد فيه التعارض الظاهري لكن هذا التعارض الظاهري مجاب عنه إما بنسخ أو جمع أو ما شابه ذلك. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه المشهور للرد على البعض، سماه درع تعارض العقل والنقل. وألف العلماء في هذه المسألة في علماء الحديث في هذه المسألة كتبا متعددة سميت بعضا منها تكلم عليه الشافعي في الرسالة ألف فيه الشافعي كتابا مستقلا ألف فيه ابن قتيبة كتابا مستقلا ألف فيه الطحاوي المتوفى سنة 21 و300 كتابا مستقلا وكتب شروح الحديث مليئة بذلك وبخاصة فتح الباري وسجلت في تأويل مختلف الحديث عند الحافظ بن حجر في فتح الباري رسالتان علميتان إحداهما في الجامعة الإسلامية في غزة والأخرى في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية فهذا علم واسع ونحتاج إليه أو لا نحتاج إليه نحتاج إليه لفقه النصوص وفهمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فرقنا الآن بين مشكل الحديث ومختلف الحديث وتأويل مختلف الحديث عندنا ثلاثة أنواع طيب قال وإن عوضض بمثله فإن أمكن الجمع في مختلف الحديث طيب ثم قال رحمه الله
قال رحمه الله أولى وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ
طيب أولى أو للتخير يعني لا يمكن الجمع بين الحديثين ما يمكن الجمع فماذا نصنع إذا لم يكن الجمع إذا لم يكن الجمع ماذا نصنع ننظر هل هذا هذان الحديثان من باب الناسخ والمنسوخ أو لا والناسخ والمنسوخ نوع من أنواع علوم الحديث نوع من أنواع علوم الحديث وألف فيه جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى فألف فيه الحازمي كتابه المشهور الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار وألف فيه ابن الجوزي إعلام العالم بعد رسوخه في ناسخ الحديث ومنسوخه والكتابان مشهوران ومطبوعان ما المقصود بالنسخ؟ هو في اللغة يطلق على معان من ضمنها النقل ومنها الإزالة هذان من معاني النسخ في اللغة تقول نسخت الشمس الظل بمعنى أزالت وأذبت أثر وأما في الاصطلاح فهو رفع حكم متقدم رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر أو بخطاب ثابت متأخر مثل ماذا في العبادات حصل النسخ في مثل إيش في صيام عاشوراء كان أول ما فرض أو كان أول ما شرع فرضاً واجباً يجب أن تصوم يوم عاشوراء ثم نسخ بصوم رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصوم وبقي صيام يوم عاشوراء على الاستحباب فإذا هذا حكم منسوخ والنسخ يكون في القرآن ويكون في السنة والقرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن لماذا نسخ الله عز وجل بعض الأحكام؟ عبادة له جل وعلا ليرى من يؤمن ومن يكفر قصد سبحانه وتعالى مثلا التخفيف في الكتاب ذكر نسخا كما هو معروف في قيام الليل في آية واحدة ذكر أربعة نسخ آية واحدة في سياق واحد أربع منسوخات في سياق واحد والأمر له جل وعلا يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير لكن بعض أهل القبلة يقولون هذا من باب الندم لأن الله يندم نسأل الله العافية والسلام والبعض الآخر يقول إنه يفعل هذا أو يأتي بالنسخ لأنه لا يعلم الغيب اليوم يأتي بحكم ويرى في مشقة على الناس ما كان يعلمها سابقا فينسخها في اليوم التالي أو بعد مدة من الزمن لأنه ما كان يعلم غيره. نعوذ بالله من ذلك. طيب على كل حال هذا هو المقصود بالنسخ، وهو والنسخ يرد في كتاب الله ويرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث المقبول إذا تعارض حديثان منه فإن أمكن الجمع فهو تأويل مختلف الحديث، وإذا لم يمكن الجمع ننظر هل هو من باب الناسخ والمنسوخ، فإذا كان من باب الناسخ والمنسوخ عملنا بالناسخ وتركنا المنسوخ، عملنا بالناسخ وتركنا المنسوخ. من يمثلني بنسخ في السنة؟ ها؟
جامع مولد الزار كان لا يغتسل،
كان في أول الأمر لا يغتسل
ثم نسخ
بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صحيحه إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فليغتسل. أما في أول الأمر قال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء يعني الاغتسال من خروج المني. ثم بعد ذلك نسخ إلى قوله بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فيجب عليها الغسل. فهذا من النسخ. الحديثان متعارضان أو لا؟ حديثان متعارضان، هل يمكن الجمع بينهما؟ لا، ما يمكن أبدا إلا أن يكون أحدهما منسوخ والآخر ناسخ. هل ثبت النسخ أو لا؟ ثبت النسخ بالتأخر، ثبت النسخ بالتأخر. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ويعلم النسخ إما بالتصريح في الحديث أو بقول الصحابي نفسه أو بالعلم بالتأريخ، بالعلم بالتأريخ. ولهذا كل أنواع كثيرة لو درسنا هذه الأنواع بالتفصيل لا تعرض لها، لكن نحن ندرسها على وجه الإجمال. ثم قال وإلا،
قال وإلا بالترجيح ثم التوقف.
طيب إذا ورد حديثان مقبولان لا يمكن الجمع بينهما بمعنى أنهما ليس من باب تأويل مختلف الحديث، فننظر هل أولا هل هما من باب الناسخ والمنسوخ أو لا. فإن كان من باب الناسخ والمنسوخ عملنا بالناسخ وتركنا المنسوخ، فإذا لم يكون من باب الناسخ والمنسوخ أو لم يدل شيء على أن هذه المسألة فيها نسخ فنلجأ بعد ذلك إلى الترجيح. فإن أمكن الترجيح أعني ترجيح أحد الدليلين على الآخر، فإن أمكن الترجيح فالحمد لله، نأخذ بالدليل الراجح ونترك العمل بالدليل المرجوح وإلا توقفنا. إذا لم يمكن الترجيح فالتوقف. وقرائن والترجيح يكون بقرائن الترجيح. ما قرائن الترجيح؟ قرائن الترجيح كثيرة جدا، حتى إن الحازمية في مقدمة كتابه الاعتبار عد 50 قرينة من قرائن الترجيح. عدد صغير أو كبير؟ ها؟ عدد كبير. ومع ذلك العراقي عد في التقييد 200 قرينة من قرائن الترجيح. لذلك لابد من معرفة قرائن الترجيح. من قرائن الترجيح مثلا أنه لو قلنا هذان الحديثان صحيحان، نفرض أن أحدهما قد اتفق عليه البخاري ومسلم، والثاني حديث صحيح عند ابن ماجه في صحيحه في سننه، أيما يقدم؟ البخاري ومسلم. هذا من قرائن الترجيح، من قرائن. لماذا قسم العلماء رحمهم الله تعالى الحديث الصحيح إلى 7 أقسام؟
الترجيح.
هذا الحديث الأول جاء من طريق 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الحديث الثاني الذي عارضه إنما جاء من طريق صحابي واحد. فإذا كثرة العدد من قرائن الترجيح أو لا؟ كثرة العدد من قرائن الترجيح في 200 قرينة مذكورة عند العراقي في التقييد والإيضاح شرح مقدمة الصحيح. طيب إذا فهمنا الآن، إذا هذا الحديث المقبول هذا فقهه الحديث، فقه المسائل المتقدمة التي قصدها الحافظ الحجر رحمه الله. طيب إذا لم يمكن الترجيح نتوقف عن عمل بالدليلين حتى يتبين لنا المخرج منهما. وبعض الناس يقول نعمل بالدليلين، نعمل بالدليلين، نعمل بهذا ترى ونعمل بهذا بهذا ترى، مع التعارض الواضح الذي لا يمكن معه جمع، وليس من باب الناسخ والمنسوخ، ولم نهتدي إلى قليل أن نرجح بها أحد الحديثين على الآخر. نعم، قال نعمل بكل الحديثين، من عمل بهذا فلا حرج عليه، ومن عمل بهذا فلا حرج عليه، ما ليس لنا إلا هذا. أو نتوقف في العمل بالدليلين حتى يتبين لنا الراجح من هذين الحديثين أيهما يقدم في العمل. ثم قال المؤلف بهذا انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن الحديث المقبول بأقسامه الأربعة وما يتصل به من أهم مسائل وأنواع علوم الحديث. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن المردود، وهذا أيضا حسن السلوك من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يتكلم أول عن المقبول ثم مباشرة بعده تكلم عن المردود، لأنه في السابق قال إن أحاديث الآحاد منها المقبول ومنها المردود، فلا بد أن يتكلم أول عن المقبول لشرفه ثم يتكلم عن المردود. وفي الجملة الحديث المردود يرد بأمرين: الأول إما أن يكون الرد بسبب سقط في الإسناد، والثاني أن يكون بسبب حال في الراوي، بسبب في الراوي نفسه، وسوف يأتي معنا تفصيل ذلك بإذن الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو ضعف، والسقط إما أن يكون،
قال ثم المردود كل ما لم يكن حديثا مقبولا فهو حديث مردود، فالمردود في مقابل
المقبول.
والمردود في الجملة ينقسم إلى قسمين: ما مردود صالح، مردود نعم، أقصد أن كل مردود من الأحاديث ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون رده لسبب يسير، سواء كان هذا السبب يرتقي بالمتابعات، ويكون هذا السبب قد يرتقي به بالمتابعات والشواهد، وقد تكون له متابعات وشواهد وقد لا يكون له. والثاني مردود لسبب شديد كالحديث المنكر والحديث الضعيف جدا والموضوع والخطأ، ومنه الحديث الشاذ والمنكر وما شابه ذلك. وهو في الجملة كما تقدم إما أن يكون الرد بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي. نعم.
قال رحمه الله: السقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك.
طيب، قال والسقط، قال ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، هذا لقسمه، يعني لسقط في السند، يعني عدم اتصال بأي نوع من أنواع الاتصال وهي متعددة، بأي نوع من أنواع السقط وهي متعددة، أو طعن، يعني طعنا في الراوي، وقد يكون الطعن في المروي أو لا، قد يكون في المتن، وأما الإسناد ظاهره إيش؟ ظاهره في السلام، ظاهره القبول. ثم جاء إلى بيان ما يكون فيما يكون لرد الحديث بسبب السقط في الإسناد. قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، يعني من عند مصنف الكتاب، أفرض مثلا سنن أبي داود، فالسقط قد يكون ممن فوق أبي داود مباشرة، كان يعلق الحديث عن شيخ شيخه أو بعض الشيوخ الذين لا يدرى لهم إسناد إليهم أو لا، من عند المصنف، أو من آخره بعد التابعين، يعني طبقة الصحابي، يعني طبقة الصحابي، كان يكون الحديث مرسلا يضيف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. إيش يبقى؟ أن يكون السقط من أثناء السند، سواء كان سقطا يسيرا أم سقطا فاحشا. طيب،
قال في الأول المعلق:
فالأول ماذا يقصد به؟ ماذا يقصد به؟ من مباب السند من عند المصنف. فإذا قال أبو داود مثلا عن هشام بن عمار قد يكون أدرك هشام بن عمار، لكن هل له رواية عنه أو لا؟ الله أعلم. لكن كان يقول مثلا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل أدرك أبو داود سهيل بن أبي صالح؟ ما أدركه. إذن الإسناد بينه وبين سهيل بن أبي صالح هكذا معلق، لأنه ما أدرك سهيل بن أبي صالح، هذا أبو داود. وقال عن سهيل بن أبي صالح، وسهيل بن أبي صالح من أتباع التابعين. فإذا أصدقت من مبتدئ الإسناد من عند أبي داود، صدق ثلاثة رجال أو رجلان أو أربعة، هذا ماذا يسمي؟ هذا النوع ماذا يسميه الحديث؟ يسمونه بالمعلق، يسمونه بالمعلق. طيب لو قال البخاري عن هشام بن عمار، أو قال لو قال البخاري قال هشام بن عمار ثم ساق إسنادا إلى حديثه كحديث المعازف، هل يعتبر هذا معلقا؟
لا.
بعض النقاد بعض أهل الحديث قال إنه معلق، لأنه ما قال عن هشام بن عمار أو حدثني هشام بن عمار، لكن الجمهور يخالفونهم في هذا. وقالوا إذا قال التلميذ عن شيخه قال فلان فهو إسناد متصل، فهو إسناد متصل. لذلك بعضهم رد هذا الحديث وقال لا يصح. ليش؟ قال لأنه حديث معلق، علقه البخاري وهو ليس بالمعلق، ولا فهو حديث متصل. وكم من إسناد قال فيه البخاري عن شيوخه قال فلان وهو حديث متصل. وعلى هذا جمهور علماء المصطلح الحديث، والبخاري من كبار علماء المصطلح، ولا هو إمام أهل الحديث، فهذا لا يسمى معلق. لكن لما يقول مثلا البخاري أو غيره، البخاري ذكر أقوالا كثيرة عن التابعين في الصحيح وعن الصحابة، قال عبد الله بن عمر، قال مجاهد، قال قتادة، قال أنس، هذه كلها ماذا تسمى؟
معلقة.
تسمى بالمعلقة، تسمى بالمعلقات. إذن المعلق هو يعني الذي لم يصح في اللغة. لو قلت هذا شيء معلق، معنى هذا أنه ليس بثابت على الأرض، ليس بثابت على الأرض، معلق في السماء. وفي اصطلاح المحدثين ما المعلق؟
سقط،
ما سقط من أول إسناده رجل أو أكثر، ما سقط من أول إسناده رجل راو أو أكثر، فهو إيش؟ فهو المعلق. المعلق ما حكمه؟ مردود، يسمى ضعيف. هل يصح في الاعتبار والشواهد؟
لا،
له حالتان.
انظر سبب يسير،
ننظر هل هذا التعليق تعليقا يسيرا ام تعليقا فاحشا. فان كان تعليقا يسيرا فهذا من باب المنقطع، يسمح الاعتبار، كان يكون انما سقط منه شيخ مصنف. لكن ان سقط شيخه وشيخ شيخه فهذا يسمى بالمعرض، ما يقبل. لكن نحن ما نريد ان ندخل في هذه الانواع، لانه سوف ياتي الكلام عليه ان شاء الله. لكن نفهم ان الحديث المعلق ما سقط من اول سنده راو واحد او اكثر. طيب لو قلنا قال المصنف مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مباشره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نسميه؟
معلق.
يسمى بالمعلق، لأنه داخل في حد التعريف، ما سقط من أول إسناد راو أو أكثر. ومن ذلك قول المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ثم قال
رحمه الله الثاني المرسل.
أهم شيء أن نعرف كيف نحكم على الحديث، كيف نحكم على الحديث. الآن درسنا الحديث المعلق، عرفنا أنه حديث إيش؟
مردود.
حديث مردود، هل ينجبر أو لا ينجبر؟
قد
ينجبر وقد لا ينجبر، هذه أشياء لا بد أن نعرفها. متى ينجبر؟
إذا كان السقط يسير.
إذا كان السقط يسيرا، السقط اليسير سقط راو واحد فقط، افهموا هذا. سقط اثنان معرض، سقط ثلاثة سقط أربعة؟
معلق.
طيب. قال والثاني المرسل. والثاني المرسل. ماذا يقصد بقوله والثاني؟ الواو عاطفة هنا.
ومن آخر
الجناح. يقصد قوله أو آخره بعد التابعين. يعني من؟ دائما. قد يكون هذا التابعي أخذه عن تابعين مثله عن صحابي. وقد يكون أخذه عن تابعين عن تابعين عن صحابي. فقد يكون السقط واحدا أو أكثر. لكن المرسل هنا نوع خاص من أنواع علوم الحديث. واختلف وتعددت أو اختلف علماء الحديث في تعريفه. لكن الذي استقر عليه رأي الجمهور في هذا أن المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا ضعف؟ لأنه قد يكون أخذه عن تابعين مثلي. بعضهم يقول يا شيخ يعني التابع بيروي عن من؟ بيروي عن صحابي. فإذا أسقط الصحابي فلا بأس بالمرسل يقبل مقبول يكون مرسل مقبولا لأنه ما أسقط إلا الصحابي. نقول له وما الذي يدريك؟ نقول له كما قال علماء الحديث وما الذي يدريك أنه إنما أخذه عن صحابي فقط. لو جزمنا وعلمنا أنه إنما أسقط الصحابية فقط لقبلنا حديثه. لكن قد يكون أخذه عن تابعي مثله فلا يقول حديثا. طيب قال يا شيخ التابعون كلهم ثقات حتى لو أخذه عن تابعي عن صحابي ثقتان وقد سقط ما في شيء. ماذا نقول له؟ نقول له إنه ليس كل تابعي ثقة. ليس كل تابعي ثقة. عبد العزيز بن أبي عمران أما روى عن أنس ما حالك؟ ما يقول علماء حديثا. وجماعة من الرواة حتى من النساء ياسرة بنت دجاج خبرها مردود للجهالة بها وهي تابعية. فإذا ليس كل تابعي ثقة. فيهم الثقة وفيهم وفيهم الضعيف سواء من رواتهم من الرجال أو من النساء. فإذا المرسل من أنواع إيش؟ من أنواع الضعيف. لكن بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا أقوى المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب تابع سعيد بن المسيب. مراسيله قوية لكنها هل تخرج إلى حد القبول؟ لا، هي مراسيل من أقوى المراسيل ومنهم من قبلها بإطلاق كالإمام الشافعي رحمه الله. والصواب هو رأي الجمهور أن مرسل سعيد بن مسيب كمرسل عروة وكمرسل غيره من التابعين ضعيف. ما دام أنه ثبت أنه مرسل فهو إيش؟ فهو ضعيف الإسناد. طيب هل يتقوى بالمتابعات والشواهد ولا يتقوى المرسل؟ يتقوى. ومن أنواع الأحاديث المردودة التي تتقوى بالمتابعات والشواهد. فإذا هذا المرسل، المرسل المقصود المرسل والمقصود به عند أهل الحديث ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل في اللغة له عدة معاني ذكر منها أهل العلم أنه مأخوذ من الإرسال وهو الإسراع. وهو الإسراع، فكأن الراوي استعجل فلم يذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الحديث. يقال هذه ناقة مرسال بمعنى أنها سريعة. طيب إذا هذا هو المرسل وهو من أنواع المردود الذي يرتكب المتابعات والشواهد. وبعضهم قيد المرسل بما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول لبعض الحديث. والصواب ما عليه الجمهور أن كل حديث أضافه تابعي كبير أم صغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. وأقوى المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب. وأما مراسيل الزهري ابن شهاب الزهري محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن مسلم الزهري ومراسيل الحسن ابن أبي الحسن البصري فهي مراسيل شبه لا شيء. مراسيل أبي العالي الرياحي كل رياحي لا شيء. مفهوم هذا؟ طيب
قال رحمه الله الثالث إن كان الاثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعظم.
طيب إذن الآن هو لاحظ ترتيب المسائل، أنا أريد أن تفهموا بالضبط. لاحظوا ترتيب المسائل، هو الآن يتكلم عن إيه؟ المردود، وذكر أن المردود ينقسم إلى قسمين، إما بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. كلامه الآن هذا كله فيما يتعلق بالسقط في الإسناد، فتكلم عن إيش أولا؟
المعلق.
عن المعلق. والمعلق ما هو؟ ما سقط من أول الإسناد راوي واحد أو أكثر. ثم تكلم عن إيش؟ المرسل. وما المرسل؟ ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف أن هذا تابع؟
بوفاته.
ها؟
من التاريخ.
من التاريخ. طيب أبو الطفيل عامر بن واثلة مات سنة 110، مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 90 سنة، هل نقول إنه تابعي أو تابع تابعي؟
لقى الصحابة.
ها؟ صحابي، هذا صحابي، لكن التاريخ لوحده ما يكفي، لكن لابد أن نعود إلى كتب معرفة التابعين ومعرفة الصحابة. أول كتاب ألف في معرفة التاب، طبعاً عندنا كتب كثيرة يمكن الاستفادة منها كالطبقات المساحات ومعرفة التابعين للعجلي، العجلي مات سنة 160 و200. عندنا كتاب الثقات لابن حبان، رتبه على الطبقات، بدأ بالصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين ثم تبع الأتباع وهكذا، وهو في أول مجلد. كيف نعرف هذا؟ في أول مجلد ذكروا الطبقة كذا، ذكروا من روى ولقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فيسميهم. ثم إذا انتهى ابتدى في المجلدين، انتهى من المجلدين ثم ابتدى مثلا في المجلد السادس ذكروا أتباع التابعين، ثم ينتهي من ذلك ويقول في بداية المجلد الجديد ذكر تبع الأتباع. فنعرف الطبقات، نعرف الطبقات. ألف في ذلك الدارقطني معرفة التابعين. الدارقطني مات سنة 85 و300 للهجرة. جاء الذهبي رحمه الله تعالى فأفرد التابعين أيضا، أخذ من كتاب الحبان وأفرده من كتاب المختصر. جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه التقريب وقسم الرواه إلى طبقات، وبين أن من الطبقة كذا إلى الطبقة كذا هذا من التابعين، ومن طبقة كذا إلى الطبقة كذا هذا من أتباع التابعين، وذلك مشروحا في مقدمة التقريب، تقريب التهذيب. واضح من هذا؟ والصحابة لهم كتبهم المعروفة، ومن أشهرها كتاب الإصابة للحافظ بن حجر رحمه الله. فنعرف أن هذا الراوي صحابي أو تابعي، لأن البعض قد يشتبه. في المدينة أسكن في حي عروة بن الزبير رحمه الله، حي يسمى بحي عروة بن الزبير. جاءت إحدى المؤسسات فكتبت على قلعة من مخلفات الدولة التركية، كتبت عليها قصر عروة بن الزبير رضي الله عنه. إذا قال رضي الله عنه معناها الصحابي. حتى بعض الناس اليوم إذا قلنا لهم عروة ليس بصحابي، عروة تابع، يقولوا لا يا شيخ عروة صحابي، وعروة التابعين فقيه مشهور. فإذا لابد أن نميز الطبقات، لابد أن نميز الطبقات وأن نعرف من كان صحابيا ومن كان تابعيا لمعرفته هل هناك سقط في الإسناد أو ليس هناك سقط في الإسناد. وعلوم الحديث متكاملة، ما نأخذها على صورة الجزئيات. قال الثالث،
قال الثالث وإن كان الاثنين فصاعدا مع التوالي فهو المحضر.
هذا النوع الثالث من انواع الحديث المردود بسبب سقط في الاسناد، الا وهو ايش؟
المعضل.
المعضل انت لو قلنا ايش تفهم، ما معنى المعضل في اللغه؟ ماذا تقول؟ تقول الساقط الذي ليس به حراك، هذا معضل. تقول اصابه فاعضله او سقط فاعضل، ما يستطيع ان يقوم. وأما في اصطلاح أهل الحديث فهذا الذي عبر به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فإذا سقط اثنان من إسناد الحديث على التوالي أو أكثر فهذا هو المعضل. عندما تأتي تقرأ مثلا في تخاريج بعض العلماء الحافظ ابن حجر وغيره يقول ورواه ابن عدي في الكامل بإسناد المعضل، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هذا الحديث سقط من أثناء سنده. اثنان فأكثر، اثنان فأكثر. طيب إذا سقط اثنان من أول سنده من جهة المصنف فهو إيش؟ فهو المعلم. طيب إذا سقط اثنان من أعلى الإسناد، سقط التابعي وسقط الصحابي،
منقطع
معلق
معظم. فسواء أكان السقط من أثناء السند أو من أعلى السند فهذا يسمى بماذا؟ يسمى بالحديث المعضل. وأهل الحديث الغالب يعبرون بقولهم أثناء السند، لأنه أثناء السند حتى لو قال تبع التابعين أو قال رجل من أتباع التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا سقوط من أثناء السند، سقوط من أثناء السند. مثلا لو افترضنا أنه مثلا قال يعني أحد الرواة من أتباع التابعين كسهيل بن أبي صالح، قال الراوي عن سهيل بن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، ماذا نسمي هذا؟ نسميه معظم، لأنه سقط منه راويان على أقل تقدير على التوالي. فإذا الحديث المعظم من أنواع المردود بسبب سقط في الإسناد، هل يصلح في المتابعات والشواهد؟ هل هو صالح للاعتبار؟ هل يرتقي إلى درجة الحسن الغيري بالطرق الأخرى والشواهد؟ ما يرتقي. فإذا هو من أنواع ما رد بسبب سقط في الإسناد ويضعف وليس بصالح في الاعتبار، لا يرتقي إلى درجة الحسن الغيري لأنه قد سقط منه راويان على التوالي في أثناء الصحيح. ولذلك سماه أهل العلم المعضلة، المعضل ما يمكن أن يقوم ولا يمكن أن يرتفع، مفهوم؟ طيب. ومثلنا له بأمثلة متعددة فيما سبق. نعم.
قال رحمه الله.
لكن فرقوا بين هذه الأمور، فرقوا بين المعلق وبين المرسل وبين المعلق. طيب.
قال رحمه الله: إلا فالمنقطع.
وإلا فالمنقطع هذا عطف، وإلا ذات استثناء. هذا ماذا استثنى المؤلف رحمه الله؟ استثنى سقوط راويين في الإسناد ليس على التوالي، كان يكون رجل سقط في الطبقة الثالثة من الإسناد ورجل آخر سقط فيما بين التابعين والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا نسميه؟ منقطع. فإذا إذا سقط من الإسناد راويان أو أكثر لا على سبيل التوالي فهذا يسمى عند أهل الحديث بالمنقطع. وبعض أهل الحديث يسمي المنقطع سواء بسقوط رجل واحد أو أكثر ليس عن التوالي يسميه بالمرسل، يسميه بالمرسل كالبيهقي رحمه الله تعالى في كتبه، فإنه يقول هذا حديث مرسل مع أن الصحابي مذكور في الحديث. يأتي الشيخ فلان، ما اسمك؟
سيد.
يأتي الشيخ سيد ويقول كيف البيهقي سمى هذا الإسناد مرسلا؟ ها؟ والصحابي موجود، التابعي ذاك صرح بالصحابة لكنه قال هذا إسناد مرسل. البيهقي وجماعة من أهل الحديث يسمون المنقطع بالمرسل، يسمون المنقطع بالمرسل، لكن على اصطلاح الجمهور المرسل شيء والمنقطع شيء آخر. هذا من تنوع الإطلاقات التي ينبغي أن نعرفها في التفصيل عند الدراسة، لكنه عند الجمهور فرق بين المرسل وبين المنقطع. طيب يأتي إنسان يقول والله المنقطع هو ما سقط منه راوي واحد أثناء السنة، وهذا الإسناد قد سقط منه فلان في أثناء السنة وفلان في أثناء السنة فهذا معضل، يصح هذا؟ ما يصح. ليش؟
ليس على التوالي،
لأنهما ليس على التوالي. طيب يقول إذا العلة هنا تكون قوية، وما خرج نعم تكون قوية، فأنا أضعف الإسناد جدا. نقول له لا، المنقطع من أنواع الحديث التي يمكن أن تنجبر بالمتابعات والشواهد، فلا يحق لك أن توهي الإسناد، ولكنه إسناد ضعيف يرتقي بالمتابعات ويرتقي بالشواهد. فإذا سقط من الإسناد راويان ليس أو أكثر ليس على التوالي ما خرج الإسناد عن كونه ضعيفا صالحا للانجبار، وما يخرج من حد المنقطع إلى حد المعضل، لأن هذا شيء وهذا وهذا شيء. فاعلم أنه إذا سقط راو من الإسناد فإن هذا يسمى بالمنقطع، وإذا سقط راويان من الإسناد ليس على التوالي فهو أيضا منقطع، وإذا سقط ثلاثة في الإسناد ليس على التوالي فهو أيضا منقطع، لكن لابد أن يكون هذا من أثناء السند ليس من أوله. وليس السقط فيه إنما هو من فوق التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التابعية إذا أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرسل، لابد أن نفرق بين هذا الأمر. طيب، ثم قال
رحمه الله ثم قد يكون واضحا أو خفيا،
ثم قد يكون واضحا أو خفيا يومئ إلى إيش ويشير إلى إيش؟ إلى السقوط في المنقطع، قد يكون واضحا وقد يكون خفيا. مثلا إذا قال الإمام مالك رحمه الله عن عبد الله بن عمر، مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما، الانقطاع واضح ولا غير واضح؟
واضح
وضوح الشمس، لأن مالك لا يروي عن الصحابة وإنما يروي عن التابعين عن الصحابة لأنهم تبع الأتباع التابعين، فإذا هذا انقطاع واضح مباشرة تقول هذا إسناد منقطع. كيف عرفت أنه منقطع؟ لأن مالكا من أتباع التابعين وليس تابعيا، لم يقع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يروي عنه، فإذا قال عن ابن عمر أو قال عن أبي هريرة أو قال عن عائشة فهذا انقطاع ظاهر أو خفي؟
ظاهر
وواضح. طيب، وقد يكون هذا الانقطاع خفيا، كان يقول عراق عن عائشة، عراق تابعي أو من أتباع التابعين أو متبع الأتباع؟
تابعي.
عائشة رضي الله عنها صحابية، هل من السائغ أن يروي عراق عن عائشة؟
نعم
من السائغ، لأنهما جميعا كانا في المدينة، عراق مدني وعائشة في المدينة وهما متعاصران، وهذا تابعي وهذه صحابية، الانقطاع هنا هل هناك انقطاع أو هناك اتصال؟ الظاهر أنه متصل، لكن البخاري رحمه الله تعالى يرى أن مثل هذا من المنقطع. ليش يا أبا عبد الله؟ قال عراق وإن كان في المدينة إلا أنه لم يلقى عائشة. مثلا لو أنه قد جاء هذا عنه وهذا لم ينقل عنه، لكنه لم يروي العراق عن عائشة في صحيحه بخلاف مسلم، فإنه روى العراق عن عائشة، وكان جماعة من أهل العلم رحمه الله تعالى يرون أن عراق عن عائشة منقطع، أما مسلم فكان يكتفي بالمعاصرة، فلذلك أخرج بضعة أحاديث من طريق عراق عن عائشة. لو سلمنا أن عراقا لم يسمع من عائشة، هل هذا الانقطاع ظاهر أم خفي؟ انقطاع خفي، انقطاع خفي. هذا تابعي وهذه صحابية وكلاهما قد عاش في المدينة، ها؟ وعائشة تحدث ولا تحدث؟ وكانت تجعل الستر بينه وبين الرجال وتحدثهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ندرك أن هذا منقطع انقطاعا ظاهرا وهذا منقطع انقطاعا خفيا؟ بين هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في سائر كلامه ماذا قال؟
قال رحمه الله فالأول يدرك بعدم التلاقي.
هل لقي مالك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما لقي أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الانقطاع الظاهر يدرك بإيش؟
بعدم التلاقي.
ما لقي هذا الراوي أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ هذا واضح. والثاني
ومن ثم احتيج إلى التاريخ.
من ثم احتيج إلى التاريخ. كيف هذا؟ أي ومعرفة التواريخ تواريخ الرواة هذا علم من أنواع علوم الحديث. مثلا الشافعي رحمه الله تعالى يروي عن الإمام مالك. الإمام مالك مات سنة كم؟ 179. الشافعي متى ولد؟ 150. ولد سنة 150. طيب ويروي عن مالك، هل يمكن أن يكون الشافعي رحمه الله تعالى سمع مالك؟ يمكن، وهم تلاميذ وما تكلم أحد في سماعه منه. والتاريخ يعني يعطينا قرينة على أنه قد سمع منه، لأنه ولد سنة 150 ومالك مات سنة 179 على القول مشهور. فهناك فرق عندنا 29 سنة، نحو من 30 سنة. فإذا التاريخ هنا يعرض أن الشافعية سمع من الإمام مالك. لكن مثلا لو جئنا إلى بعض الرواة الذين ولدوا بعد الشيوخ الذين رووا عنهم مثلا بعشر سنين أو بعشرين سنة أو ما شابه ذلك، هل يمكن أن نقول إنهم قد سمعوا من هؤلاء الشيوخ؟
لا.
لا. عمر بن الخطاب متى مات؟ 23 للهجرة. سعيد بن المسيب متى ولد؟ قالوا إنه قد ولد في السنة التي مات فيها عمر رضي الله تعالى عنه. ولسعيد بن المسيب روايات عن عمر. سعيد بن المسيب تابعي ولا؟
تابعي.
لكن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما أدرك زمنه، لأنه قيل إنه قد ولد في السنة التي مات فيها عمر رضي الله تعالى عنه، وقيل إنه قد ولد بعد ذلك بيسير. هل يمكن أن نقول إن رواية سعيد بن المسيب عن عمر رواية متصلة؟
لا،
ما يمكن، مع أنه تابعي. والأصل أن التابع قد لقي جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يحدث عن هذا وعن هذا، وحديث عن هذا موصول وحديث عن هذا موصول، لأنه لم يلقه. فإذا التاريخ هنا يدل على إيش؟ يدل على الاتصال وعدم الاتصال، ويدل على الإرسال وعدم الإرسال. فنحن استفدنا من ولادة سعيد بن المسيب رحمه الله على أنه إذا روى عن عمر بن الخطاب شيئا فإن روايته عنه موصول. ما عرفناها بإيش؟ عرفناها بالتاريخ. فإذا معرفة تواريخ الرواة هذا مهم. لذلك ألف العلماء رحمهم الله تعالى واهتموا بذكر مواليد الرواة ووفياتهم أو وفياتهم، وهذا مبثوث في كتب التاريخ وكتب الرجال. وألف في ذلك ابن زمر كتابه المشهور تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، وألف ابن خلك في قرون متأخرة كتابه وفيات الأعيان. ويهتم العلماء عند الترجمة للراوي بأنه متى ولد ومتى مات بمعرفة الاتصال والانقطاع. لأنه قد يأتي إنسان ويدعي أنه إيش؟ أنه سمع بشيخه هذا وهو لم يسمع منه. فلذلك أورد بعض الرواة في الوضاعين لأنهم ادعوا لقاء بعض الشيوخ وإنما ولدوا بعده بزمان، فكذبه العلماء وأدرجوه في الوضاعين. فمعرفة التواريخ مهمة وغير مهمة؟ مهمة جدا. وصنف فيها العلماء رحمه الله تعالى، وكتاب ابن زب الربعي عليه ذيول متعددة لجماعة من العلماء رحمه الله تعالى وكلها مطبوعة. وكذلك كتب الوفيات لها ذيول ممتدة عبر الزمان، لأن هذا مهم في معرفة الاتصال والانقطاع. راتن الهندي صحابي أو تابعي؟ ما تعرفون راتن الهندي؟
لا.
نترجم له في كتب الصحابة. هذا جاء في القرن السادس الهجري، القرن السادس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 500 سنة. وقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. صحابي الرجل كذاب دجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. وهذا جاء بعده بنحو 5 قرون ويقول: ودع الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. هل يمكن أن نقبل منه هذا؟ ما يمكن أن نقبل منه هذا.
قال رحمه الله: الثاني المدلس.
أذكر قصة هنا. فيه رجل كان في زمن الخطيب البغدادي، وكان يطمع أن الخطيب البغدادي يترجم له، وهو ليس من أهل العلم، ما ترجم له. قال: والله إني لا أتمنى أن يذكرني الخطيب البغدادي في كتبه حتى ولو في الوقاعة. والثاني
قال رحمه الله: الثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللغية كعلم قال.
طيب، الثاني يقصد به ايش؟ الانقطاع الخفي. الانقطاع الخفي. وهذا والانقطاع الخفي هذا هو الذي يسمى عند اهل الحديث بالتدريس، وله انواع كثيرة: تدريس الشيوخ، وتدريس القطع، والتدريس المطلق، وما شابه ذلك. والحديث المدلس مأخوذ في اللغة من الدلس وهو الظلام. كيف يرد الحديث المدلس؟ إنما يأتي به المدلسون، إنما يأتي به المدلسون كالوليد بن مسلم وبقية ابن الوليد الدمشقي وابن لهيعة وأبي إسحاق السبيعي والحسن البصري ومن شابه ذلك من المدلسين، وهم طبقات، ومنهم أيضا سليمان بن مهران الأعمش
الزهري.
الزهري ذكر بعض العلماء أنه مدلس، لكنه معروف بالإرسال، ولا يعلون حديثه بالتدليس أبدا. ما في أحد من العلم يقول هذا الإسناد فيه الزهري وهو مدلس. طيب، قالوا: الثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. فهذا هو الحديث المدلس. الحديث المدلس هو الذي يروى بصيغة محتملة للسماع، محتملة للسماع كعن وقال. أن تقول عن فلان وتقول قال فلان، لكن هل سمعت منه؟ قد تكون سمعت منه وقد تكون لا سمعت منه. فلذلك يكون فيه مدخلا، يكون فيه مدخل كان من تحت الظلام، ها، من تحت الطاولة، ها، تقول عن فلان أنه قال كذا وكذا، وقال فلان كذا وكذا، وأنت لم تسمع هذا منه وإنما سمعته من غيره، وهذا غير قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ونحن لا ندري أهو ثقة أم ضعيف. وبعض الرواه اشتهر عنه التدليس عن الضعفاء والمجهولين كمحمد بن إسحاق وبقية بن الوليد. ما تستطيع أن تثق بخبر حتى يصلح بالسمع، يقول سمعت فلانا يقول كذا وكذا وكذا، أحدثني فلان، أخبرني فلان، رأيت فلان. أما إذا لم يصلح بالتحديث فإنه لا يقول. والمدلسون على طبقات، قسمها أول شيء العلائم في جامع التحسين، أخذها منه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فألف كتابه إيش؟ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصولين بالتدليس، فقسمهم إلى 5 طبقات، فجاء منهم من لا يلتفت إلى تدليسه أصلا كأصحاب الطبقة الأولى والثانية، وجعل المرتبة الثالثة من تردد فيهم النقاد، قبلهم البعض وردهم البعض الآخر إذا صحوا بالتحديث، الرابعة من اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على عدم قبول الرواية إلا إذا صرح بالتحديث، الخامسة من ضعف مع التدليس، هو سواء صرح أو ما صرح حديثه مردود لأنه ضعيف الحديث أو لأنه منكر الحديث أو لأنه متروك الحديث أو لأنه كذاب أو وضاع، مفهوم هذا؟ فإذا هذا هو الحديث المدلس. لماذا العلماء أوردوا الحديث المدلس في الأحاديث المردودة؟ للصدق في الإسناد، لأنه يكون قد دلس هذا الإسناد، فيه رجل ضعيف أسقطه. ففي سقط في الإسناد. فإذا لا نقبل منك أيها المدلس حديثا إلا أن تصرح فيه بإيش؟ بالتحديد. وبعضهم قد يدلس أحيانا. البخاري نقل عنه تدليس، ابن معين نقل عنه تدليس، مالك مانع لا، لكن نقل التدليس عن جماعة من كبار أهل الحديث أحيانا، لكنهم لما كانوا يفعلونه مرة فعلوه مرة واحدة ومرتين تغاضى العلماء عن تدليسه. لكن هذا راوي كلما قال قال عنه وقال ويحدث عن رواه يسقط ضعفه، كمحمد بن إسحاق قالوا لا ما نقبل منك محمد بن إسحاق عنه وقال حتى تصرح بالسماع. مفهوم هذا؟ فإذا هذا من أنواع السقط في الإسناد، التدليس ورد في المردود لأنه نوع من أنواع السقط في الإسناد. والمدلس هو الذي يروي بصيغة محتملة للسماع مع أنه لم يسمع، مع أنه لم يسمع. وشر التدليس تدليس التسوية، تدليس التسوية. يأتي هذا المدلس يعرف الرواه ويعرف التواريخ ويقول هذا الحديث يرويه محمد عن علي عن صالح، وعلي هذا ضعيف متروك الحديث أو كذاب، لكنهما كان في بلد واحد وفي عصر واحد فيسقط عليه. فإذا قال عن أحمد عن صالح ظاهر السند أنه إيش؟ أنه متصل، فيخفى على الناس. وهذا هو تدليس التسوية، سوى الإسناد وأسقط الواسطة المتهمة بالكذب أو الكذابة أو المتروكة أو ما شابه ذلك. وهذا شر أنواع التدليس، وكان يفعل بقية بن الوليد. فإن العلماء نصوا على أن شر التدليس تدليس بقية، لأنه يسوي الأسانيد، لذلك يقولون يدلس ويسوي. ومن الذين يدلسون ويسوون الأسانيد الوليد بن مسلم، الوليد ابن مسلم في جماعة آخرين من أهل العلم. والتدليس قبيح، لذلك كان شعبة يقول لئن أزني أفضل إلي من أن أدلس، لأن هذا في غش عظيم للأمة. طب كيف يفعله أهل الحديث؟ يفعلونه أحيانا لأنه ظاهر مثلا أنه لم يسمع هذا الحديث من هذا الشيخ معروف عند الحديث فدلسه، أو يفعلونه أحيانا لأنه ليس على سبيل الرواية. لكن اشتهر به أهل الكوفة، الرواة من الكوفة اشتهروا به على وجه الخصوص، أكثر مدلسين من بلد واحد ألا وهو إيش؟ ألا وهو الكوفة. طيب، فإذا الحديث إذا ثبت أن الراوي مدلس فلا يقبل منه الحديث إلا إذا صرح بالتحديث. وهؤلاء هم أصحاب الطبقة، كثير من أصحاب الطبقة الثالثة عند الحافظ بن حجر، وهم أصحاب الطبقة الرابعة. وأما الراوي إذا كان ضعيفا ومدلسا في وقت واحد فإن حديثه يرد للعلتين. طيب صرح بالتحديث مرة، هل ينفع؟ ما ينفع، بل لا بد أن تزول العلتان لقبول الحديث. وهذا واضح ومعروف. إن أردت أن تعرف المدلسين تعود إلى إيش؟ إلى كتب الرجال. طيب تعود إلى كتب الرجال في الجملة، في الخصوص تعود إلى أي كتاب؟ إما نعود إلى جامع التحصيل للعلائي، جامع التحصيل للعلائي، أو أعود إلى طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر، أو أعود إلى كتب المصطلح، لأنهم إذا تكلموا عن المدلسين يقولون ومنهم فلان ومنهم فلان وفلان 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 وفلان. الأصل أن تعود إلى كتب المصطلح، لكن العلماء رحمه الله تعالى سهلوا عليك المهمة فألفوا في المدلسين على وجه الخصوص، فجمع جماعة كثيرة منهم العلائي في كتابه جامع التحصيل في رواة المراسيل، وكتب فيهم أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب المشهور تعريف أهل التقديس، وعدهم علماء المصطلح. والحافظ ابن حجر اختلف اجتهاده في بعضهم في كتاب النكت على ابن الصلاح، والنكت ألفه للانتقاد والتعقب وما شابه ذلك، واختلف اجتهاده في ترتيبهم وذكر أسمائهم في الطبقات عما هو عليه في تعريف أهل التقديس، وألف فيهم سبط بن العجمي كتابه المشهور التبيين لأسماء المدلسين، وجمعهم أيضا جمعا وافرا الدكتور مسفر الدميني في كتابه في التدريس وهو مطبوع، وهو أوسع كتاب ودرس تراجمهم وفصل فيهم، وهو أفضل ما كتب في المدلسين. طيب، وكذا
قال رحمه الله: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى.
وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. إذا عندنا انقطاع جلي ويعرف بالتاريخ، وعندنا الحديث المدلس ويعرف هذا بكون الراوي من المدلسين، وعندنا أيضا المرسل الخفي. عندنا المرسل وعندنا المرسل الخفي، ما الفرق بينهما؟ واضح. المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل الخفي رواية المعاصر عن معاصره مع أنه لم يلقه، مثل رواية عراك عن عائشة. هذا ماذا تسمى الرواية هنا؟ تسمى من باب الاصطلاح الدقيق المرسل الخفي. المرسل الخفي لأنه إن كان معاصرا لها فإنه لم يلقى ولم يسمع منه. طيب، ما الفرق بين حديث المدلس والمرسل الخفي؟
من أنواع؟
لا، ما من أنواع، بينهما فرق، هذا نوع وهذا نوع. المدلس هو رواية الراوي عمن لم يلقه بصيغة محتملة للقي كعن وقال، وأما المرسل الخفي فهو رواية الراوي عن معاصر له مع أنه لم يلقه. سؤال ما أجاب عنه طلاب الدكتوراه أحيانا، لكنه واضح ولا بالنسبة لكم؟
واضح.
تنسونه غدا إلا إن شاء الله. لا بد أن تفرق بين المرسل والمرسل الخفي، وبين المرسل الخفي والمدلس. نعيدها، أنت فرق بين هذه الأنواع بالتعريف وأرح دماغك على قولنا. ما المرسل؟
قول التابع
ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما المرسل الخفي؟ أن يروي الراوي عن معاصر له مع أنه لم يلقى. كلاهما في مدينة الكويت في وقت واحد، عاش في الكويت وسار في شوارعه وصلى في مساجده، لكن هذا لم يلقى عن هذا وروى عنه. ماذا نسميه؟ هل نسميه مرسلا؟
لا.
هل نسميه مدلسا؟
لا.
لا. طيب، غالبا أهل الحديث يطلبون التفريق بين المدلس والمرسل الخفي. ما المدلس؟
المدلس سواء يروي عن
من عرف يلقى ولم يلقى.
لم يلقى. روى عن رجل لم يلقه بصيغة محتملة للسماع كعن
وقال.
هذا هو التفريق بسهولة. إذا أردت أن تطبق، إذا وجدت هذا، إذا وجدت الأول سمه مرسل، وإذا وجدت الثاني سمه مرسل خفي، وإذا وجدت الثالث سمه إيش؟
مدلس.
والذين يرسلون الإرسال الخفي أو الإرسال الواضح الجلي كيف نعرفه؟ كيف نعرف أن هذا حديث مرسل؟ مع أنه عندنا في في في, في ظاهر الإسناد أنه متصل، بمعرفة التاريخ أو العودة إلى كتب التراجم عامة أو للكتب المؤلفة في المراسيل، معرفة ذوي الإرسال خاصة. من ألف في معرفة المراسيل؟ الآن ذكرناه قبل قليل، العلائي كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ألف فيها أيضا
ابن
حجر. لا، هذا في التدليس ليس في رواة المراسيل. ألف فيها أيضا ابن العراقي في كتاب المشهور تحفة المراسيل، تحفة المراسيل في معرفة رواة المراسيل. يقول لك فلان روى عن فلان وفلان ولم يلقى فلان وفلان 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 وفلان، وحديث عن فلان عن فلان عند أبي داود في سننه ولم يلقى. فنعرف الذين يرسلون إرسالا جليا من الذين يرسلون إرسالا خفيا. فلا بد من الاعتناء بمعرفة هذه الكتب. أنا هذه الكتب عندي في المكتبة هنا على الجهة اليسرى، ما تروح. ها آخر مرة هذا البيت الذي أنا فيه لي فيه نحو 16 سنة، ما هذه الكتب ما غادرت الجهة اليسرى من المكتب. لأن كل إسناد لا بد أن نعرف هل هذا فلان لقي فلانا أو لا، هل هذا التابعي سمع من هذا الصحابي أو لا، هل هذا الراوي مدلس أم لا. فلا بد أن تتوفر هذه الكتب عندك دائما إذا كنت تشتغل بتخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو تقرأ في كتاب. والله مر علي هذا الحديث لكن والله لا أدري فلان هل سمع من فلان أو لا، أو هل فلان هذا تابعي لك للصحابي أو لا. مباشرة خذ الكتاب وانظر تعرف أن هذا الإسناد متصل أم منقطع. فإذا انتهينا من النوع الثاني المدلس وما يتعلق به. طيب وانتهينا أيضا من المرسل الخفي. طيب إذا انتهينا الآن من إيش؟ من الكلام على أنواع الحديث المردودة بسبب سقط في أسانيدها. ننتقل إلى معرفة أنواع الأحاديث المردودة بسبب الطعن في الراوي. قال المؤلف
قال رحمه الله ثم الطعن إما أن يكون بكذب الراوي أو تهمته بذلك.
شوف الطعن في الراوي له 10 أقسام سوف يذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أوله إيش؟ أن يرد حديثه لأنه كذاب، لأنه كذاب. وحديث الكذاب ماذا يسمى؟ هو ضعيف في الجملة،
موضوع.
يسمى الحديث الموضوع يسمى المنكر بالمتروك. المنكر يمكن يسمى بالمتروك لكنه يسمى هنا إما حديثا كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاصطلاح الخاص يسمى بالحديث الموضوع. فكل كذاب حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم الطعن يعني الطعن في الراوي، الطعن في الراوي إما أن يكون لكذب أو تهمة أو فحش غلط أو فسق أو وهم أو مخالفة أو جهالة أو بدعة أو سوء حفظ. هذه 10 أنواع. فكل من ثبت فيه نوع من هذه الأنواع أو أكثر فإن حديثه مردود. هل هو بسبب سقط في الإسناد؟ لا، بسبب الطعن في الراوي نفسه. وبعض هذه الأنواع تنجبر وبعضهم لا ينجبر. أعظم الطعن في الراوي أن يطعن بأنه كذاب وضاع على النبي صلى الله عليه وسلم وحديث يسمى بالحديث الموضوع. الكذب ضد الصدق. هل المقصود هنا الكذب في حديث الناس أو الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان كذابا في حديث الناس فحديثه هل يسمى موضوعا؟ ما يسمى موضوعا. قد يكون إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث إلا بالصدق لكنه يكون مخروم العدالة، ما يقبل الحديث منه، ما يأخذ أهل الحديث الحديث عنه. لكنه لو وجد نقول هذا والله ورد من طريق رجل يعرف بكذبه على الناس، هذا فاسق غير عدل. ومن شروط الحديث المقبول أن يكون من رواية العدل، وهذا غير عدل. لذلك بعض المحدثين مرة جاء إلى بعض الشيوخ رآه يكذب على حيوان ما يكذب على إنسان، فرجع ولم يتحمل عنه، لم يأخذ عنه. رآه يريد أن يدني دابة منه فأخذ بثوبه يوهمها أن به طعاما لها، يوهمها. فلما رآه فعل ذلك انصرف عنه ولم يتحمل عنه، فلم ينقل الحديث عنه لأن هذا كذب. فإذا كان يكذب على الدابة يقول هذا ما ينبغي أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. كيف نعرف الراوي أنه كذاب؟ طرق كثيرة. كان يعترف هو مثلا أنه كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعترف بنفسه أن ينص إمامه من الأئمة على أن هذا الرجل كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يعرف أنه يسرق الحديث. كيف يسرق الحديث؟ يأتي في الظلام ويتخفى ويدخل بيوت يسمع فلانا يحدث بالحديث فيعجبه فيركب له اسنادا من عندي مع ان الحديث حديث فلان المكذوب. كداود بن محبه وضع كتاب ايش؟ كتاب العقل، الاحاديث الوارده في فضائل العقل وكلها مكذوبه موضوعه، وسرقها عن جماعه من الروه، سرقوا هذا الحديث فحدثوا به، ركبوا له اسانيد من عندي. كنوح بن ابي مريم وضع احاديث فضائل القران سوره سوره، ثم جاء رواه اخرون فسرقوا هذا الحديث من عنده ووضعوا له اسانيد من عندهم ورووه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والامثله لهذا متعدده، ومنها مثلا حديث اطلبوا الخير عند حساب الوجوب، وقد حسنه بعض اهل العلم لكنه حديث ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واقوى اسانيده ما كان ضعيفا، لكن سرقه بعض الكذابين والوضاعين. وسرقه الحديث جنس من جنس الوضع، وقد يضع الراوي الحديث متعمدا، وقد يخطئ فيرويه باسناد او متن على سبيل الخطا فيحكم عليه بالوضع. فالحديث الخطا حكمه حكم ايش؟ الموضوع. قد ينقلب الحديث على الراوي من غير قصد فيكون ايضا حكمه حكم الوضع. فاذا رايت ابن حبان يقول في الراوي في المجروحين يقلب الاسانيد، ها؟ فمعنى هذا انه وضع، فمعنى هذا انه وضع، وحديثه يحكم عليه بايش؟ بالوضع. كذلك الذي يسلك الحديث يحكم عليه، يحكم على حديثه بايش؟ يحكم عليه بالوضع. طيب، ونعرف الوضعين كما قلت من خلال كتب الجرح والتعديل، وقد الف بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى في معرفه الوضعين على وجه الخصوص، فالف فيه سبط بن العجمي المعروف ببرهان الدين الحلبي كتابه المشهور ايش؟ الكشف الحديث في معرفه من رمي بوضع الحديث، وعده ابن طاهر في مقدمه التذكره، وعدهم ايضا ابن عراق المتوفى سنه كم؟ 952 في مقدمة كتابه تنزيل الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. مفهوم هذا؟ فإذا هذا هو القسم الأول من أقسام الحديث المردود بسبب الطعن في الراوي، ألا وهو حديث الوضاع الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف نأتي على دراسة الألواح التسعة بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.